بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الخامسة، والتي أقيمت بجامع التقوى بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب تطهير الاعتقاد للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا وقدسنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن وفقنا لهذه المجالس التي يدرس فيها كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم الذي يبين كلام الله وكلام رسوله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وعلم، تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرها الله سبحانه وتعالى في من عنده. ولا يخفى على الجميع أهمية طلب العلم وحضور حلقات العلم ومجالس العلم ودروس والدروس العلمية، وأن طلب العلم قربة إلى الله عز وجل، بل هو من أفضل القربات وأجل الطاعات. وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها حفوها بأجنحتهم وجلسوا معهم. وجاء في الحديث الصحيحة أن الله تعالى يغفر لأهل الذكر ولمن جاء معهم وليس منهم، ويقول الرب سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا يخفى على جميع النصوص التي فيها بيان فضل العلم وطلب العلم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء في الحديث أن العلم هو ميراث النبوة، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: من يريد الله، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة، قرر العلماء أن طلب العلم يقدم على نوافل العبادة، نوافل الصلاة والصيام والحج يقدم عليها طلب العلم. فلذا ينبغي على طالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل، وأن يعلم أنه في عبادة وقربه إلى الله عز وجل، فيخلص عمله لله عز وجل، يخلص نيته، يقصد بطلبه العلم وجه الله والدار الآخرة، ويقصد بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. الأصل الإنسان أنه لا يعلم، فالله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكذلك أيضا لا بد من الحرص والإصرار وحضور الذهن، ولا بد من تقييد الفوائد العلمية، فلا بد من الإخلاص، ولا بد من الحرص والمتابعة والتقييد والمراجعة والسؤال الذي يقصد به الفائدة، الذي يقصد به الإعناس وإيقاع المسؤول في الحرج أو المباحات أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فليقصد الفائدة العلمية. ونحن في هذه الدورة إن شاء الله نقرأ هذه الرسالة ولا أتكلم على ما يفتح الله به. هذه الرسالة الموسومة بتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، للإمام محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. والأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني معروف بسلفيته في الاعتقاد، وأنه سلفي على منهج السلف الصالح، وهو معاصر للإمام الشيخ محمد عبد الوهاب، مجدد الدعوة السلفية الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهو معاصر له ووافقه، فهو مولود في على رأس المئة الأولى بعد الألف، 1098 أو 99، ووفاته سنة 82 و100 و1000. والشيخ محمد الوهاب رحمه الله ولاده سنة 1115 ووفاته سنة 1206 هجرية. وعمر رحمه الله الشيخ محمد بن أمير السنعاني عمره 80 سنة، 82 سنة عمره 82 سنة، وعمر الإمام المجدد الشيخ محمد الوهاب 92 سنة، يزيد عليه 10 سنوات، وهو معاصر له وموافق له، وأثنى على دعوته السلفية، وله قصيدة مشهورة في هذا يقول فيها: سلام على نجد ومن حل في نجدي. قال في قصيدة مشهورة، وقال إن الإمام مجدد محمد بن عمر جاء بهذه الدعوة السلفية، وأنه وافق ما عندي، وهو صاحب سبل السلام يعني السبحاني سكن عليه الشوكاني وغيره من أهل العلم. وهذه الرسالة سماها تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، تطهير الاعتقاد يعني تطهير عقيدة المسلم عن الأدران، لو جمع درن وهو الوسخ، أدران الإلحاد، والإلحاد الميل عن الصواب وعن الحق وعن الجادة. يعني معنى هذه الرسالة يريد أن يطهر العقيدة السلفية عن وسخ الإلحاد والانحراف والشرك. والمراد بالتطهير التطهير المعنوي، ليس التطهير الحسي. تطهير نوعان: تطهير حسي وتطهير معنوي. تطهير حسي كان تطهر الثوب أو البدن الذي علقت به النجاسة، إذا علقت النجاسة بالثوب والبدن تطهرها بالغسل فيطهر، هذا تطهير حسي. وهناك تطهير معنوي، تطهر العقيدة مما علق بها من أدران الشرك والإلحاد والبدع والمعاصي والكبائر، بمعنى أنك تعتقد عقيدة السلف الصالح تصفي العقيدة وتنقيها من شوائب الشرك والبدع والمحدثات في الدين. هذا تطهير المعلم، وهذا هو الذي أرادها الشيخ رحمه الله الشيخ الصنعاني في قوله تطهير الاعتقاد، تطهير المعنوي، يعني تطهير عقيدة المسلم عن أدران الإلحاد، عن أدران الإلحاد، والإلحاد هو الميل، الميل عن الصواب وعن الحق. فالشرك إلحاد، والمعاصي نوع من الميل والإلحاد. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون بها عن الصواب وعن الحق. سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه الرسالة طبعت طبعات، وبين يدي رسالة طبعة فيها تحقيق وتخريج محمد صبحي حسن حلاق، قد تكون متوفرة معكم وقد تكون متوفرة نسخة أخرى، ذكر في أولها مقدمة قليلة مثل صفحة قليل، وترجمة للمؤلف أيضا قليلة لا مانع من قراءتها. هذه المقدمة بين فيها باختصار العقيدة السليمة، عقيدة السلف الصالح، وأنها توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وترجمة للمؤلف. فلعلنا نقرأ المقدمة ثم نقرأ الترجمة باختصار ثم نبدأ في رسالة. من كان عنده رسالة فل يطالع فيها، ومن لم يكن عنده فليستمع لأنها قليلة ويكفي سمع هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
هذه خطبة تسمى خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تطلع الآية الثلاث، آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وآية النساء أول آية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، والآية الثالثة في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تسمى خطوة الحاجة، وهذه الخطوة معروفة ووالدة في السند، وتسمى خطوة الحاجة. يشرع قراءة هذه الخطبة عند عقد النكاح، عند عقد النكاح يشرع قراءة هذه الخطبة، ثم بعد ذلك يعقد الولي النكاح. وتسمى خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، ولهذا يقول العلماء فقهاء كالحنابلة يقولون في خطبة: ويسن العقد مساء يوم الجمعة بخطبة ابن مسعود. هذه هي الخطبة تسمى خطبة الحاجة، وتقرأ ويسن الإتيان بها في كل حاجة، وإن كانت جاءت في خطبة النساء إلا أنه لا بأس أن تفتح بها الكتب والرسائل وخطب الجمعة وغيرها. وكان شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله الإمام المشهور كثيرا ما يختم خطبه في مؤلفاته ورسائله بهذه الخطبة، خطبة الحاجة. هذه هي خطبة الحاجة. نعم.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نعم. هذا جاء في الحديث، كان الذي يقول هذا في خطبة الجمعة، يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أو أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
جاء في رواية النسائي وفي الغلالة في النار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في خطبة الجمعة. نعم.
وبعد، إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود واحد.
المحقق قال أما بعد ثم قال وبعد، ليس كان يقول أما بعد الأولى تكفي عن قوله وبعد، لكن أراد أن يفصل بعد أن بين أن النص هذه كتاب الله، بعد ذلك أراد أن يبين العقيدة ما يعتقد هو العقيدة السلفية. نعم.
إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود واحد أحد فرد صمد متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وعظمة وكبرياء وجلال، وأن له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه العلي الأعلى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه العليم بكل شيء، وأنه العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بكل شيء، الحكيم في خلقه وشرعه، الحميد في أوصافه وأفعاله، المجيد في عظمته وكبريائه، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود، المالك الملك، المالك الملك لجميع الممالك، فله تعالى صفة الملك.
المالك 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 الملك عندك ايش؟ المالك
المالك الملك
هو المالك الملك لجميع الممالك.
المالك الملك لجميع الممالك فله تعالى صفة الملك، والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله، وله التصرف المطلق، وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه وبغيره، وهو متصف لجميع صفات الأفعال.
إيش؟ القيوم الذي قام بنفسه كذا وبغيره عندكم؟ هذا القيوم الذي قام بنفسه وقام به غيره، وقام به غيره، القيوم الذي قام بنفسه وقام به غيره، وهو بغيره ما يصلح، قام بنفسه وقام بغيره، لا، قال الذي قام بنفسه وقام به غيره. نعم.
القيوم الذي قام بنفسه وقام به غيره، وهو متصف لجميع صفات الأفعال، فهو الفعال لما يريد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامها، وأنه الله
الذي إلى هنا هنا إذا قوله أحسن نظامها، هذا أثبت المحشي أو المحقق هنا أثبت وجود الله سبحانه وتعالى في قوله نشهد أن الله واجب الوجود، وأثبت صفاته وأسماءه وأفعاله، فأثبت توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في كل ما مضى، إثبات أن الله واجب الوجود، وأنه أحد فرد صمد، وأن له الكمال المطلق، وأنه الأول، وأنه الظاهر، وأنه العلي في جميع أنواع العلو الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وأنه السميع وأنه البصير، وأن له الأوصاف الكاملة الذي وصف بها نفسه، وأنه المدبر، وأن العباد كلهم مماليك، كل هو أنه تعالى لما يريد، وأنه الخالق البارئ، وأنه الذي أوجد الكائنات، كل هذا في إثبات وجود الله وإثبات أسمائه وصفاته وأفعاله. لم يأتي إلى الآية توحيد العبادة والألوهية. نعم.
وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه.
هذا في إثبات توحيد العبادة والألوهية. ثمة أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية والعبادة، وهذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق، وهو الذي ركز عليه المؤلف الأمير محمد إسماعيل الأمير بن الأمير الصنعاني ركز على توحيد الألوهية والعبادة، وذلك لأن القرآن كله من أوله إلى آخره في إثبات توحيد العبادة والألوهية، ما إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا توحيد فطري لم ينكره أحد إلا من شد من الأمم. أما توحيد الألوهية والعبادة فهذا هو الذي فيه خصومة، وقد تخصم بين الأنبياء والرسل وبين أممهم، هذا فيه توحيد العبادة، وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه، الإله هو المعبود، هذا هو توحيد العبادة والألوهية، هو الذي من أجله خلق الله وخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. نعم.
فلا نخضع ولا نذل ولا نذل ولا ننيب ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار، فإياه نعبد وإياه نستعين، وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه.
نعم. يعني من وضع الله عدله، من وضع الله عدله فيه عذب، لأن الله تعالى يثيب الطائعين برحمته ويعاقب العاصين بعدله، ولهذا جاء في الحديث لو عذب الله أهل السماوات وأهل أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمه لكانت رحمته أوسع لهم، والمعنى أنه لو وضع عدله في أهل السماوات وأهل الأرض لكانوا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم عذبهم وهو غير ظالم لهم، والمعنى أن الله لو حاسب عباده بنعمه عليهم وأعمالهم وطاعته لكانوا مدينين، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وهو ظالم، لكنه سبحانه لا يضع عدله ولا يحاسبهم بنعمهم وأعمالهم، بل يبتليهم بنعم شديدة. فلو وضع عدله فهو سبحانه وتعالى يرحم عباده ويثيبهم يثيب الطائعين برحمته وفضله وإحسانه، ويعاقب العاصين والمجرمين بعدله سبحانه وتعالى، فعقابه للعاصين عدل لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، ورحمته للمطيعين فضل وإحسان. نعم.
وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه، لا رب لنا غيره، فنسأله وندعوه، ولا إله لنا سواه نؤمنه، ولا إله لنا سواه نؤمنه ونرجوه، هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الرافع عنا جميع السوء والمكاره. فهذه صفة الإيمان بالله تعالى على وجه التفصيل. فهذه صفة الإيمان بالله تعالى على وجه التفصيل.
وقد على مقدم طيب سيدة في تلخيص نوع التوحيد الثلاثة باختصار. نعم.
وقد أخل بها بعض الناس، كأن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبير أمورها، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، أو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه.
نعم يرجوه، كان يدعو
كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه. فلما رأى العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى هذه الأصناف من العباد، قام بكتابة هذه الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها وتخريجها، وأسماها تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، أثبت فيها أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين، وأوضح فيها خطر الشرك على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، وأورد فيها الأدلة على تحريم النذور والنحائر للقبور وغيرها، فجزاه الله خيرا على ما كتب وجعله في ميزان أعماله يوم العرض عليه، ونحن معه يا رب العالمين.
نعم. هكذا كما قال محقق مؤلف رحمه الله علامة محمد بن إسماعيل بن أبي الصلعاني، هذه الرسالة ذكر فيها قواعد وأصول في توحيد العبادة وفيما وحقوق هذا التوحيد، جعلها قواعد وأصول. نعم. الترجمة.
ترجمة المؤلف هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الأمير الحسني اليمني الكحلاني المولد الصنعاني
المولد. الكحلاني المولد. نعم. المولد. نعم.
الكحلاني المولد الصنعاني نشأة والوفاة. مولده في منتصف جماد الآخرة سنة 1099 للهجرة في مدينة كحلان التي تقع في الشرق الشمالي من حجة على بعد 17 كيلا. انتقل مع أبيه إلى صنعاء في سنة 1107 للهجرة وكانت سنه 8 سنوات فنشأ بها وتعهده أبوه بالتربية والتعليم وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم كالسيد العلامة زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم والسيد العلامة صلاح بن الحسين الأخفش والسيد العلامة عبد الله بن علي بن أحمد والقاضي العلامة علي بن محمد بن أحمد العنسي حتى تخرج عليهم عالما فاضلا يشار إليه بالبنان ثم عكف على نشر السنة النبوية والتدريس والفتيا والإرشاد والتأليف وكان الأمير الصنعاني رحمه الله يمثل العالم الورع الزاهد حاله كحال العلماء الأجلاء رحمهم الله تعالى لا هم لهم إلا مغفرة الله وطلب رضوانه وقد أثنى عليه العلماء حتى أن الشوكاني رحمه الله تعالى قال عنه الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف وقال عنه أيضا برع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاء وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية وقال عنه محمد محي الدين في مقدمة توضيح الأفكار ولقد كان الشارح المحقق ابن الأمير في كتابه هذا كما عهد في مؤلفاته كلها الرجل العارف بما قيل ولما قيل وماذا قيل مما يرد عليه أو يدفع عنه أو يدفع به وكان مع ذلك كله رجلا حر الرأي يوافق المصنف ما وافق الحق في نظره ويخالفه من حرف عما يعتقده صوابا ويبين ما في عبارة المؤلف من قصور عن تأدية المعنى الذي يحوم حوله وما فيها من استيعاب أحيانا
هكذا يعني كما قال هو كغيره من العلماء عالم يعني من العلماء وله اجتهادات وله مؤلفات جيدة ونافعة مفيدة لكن ليس معصوم من خطأ قد يغلط وقد يغلط غيره كما يغلط غيره قد يغلط هو قد يغلط منه أكبر منه كما يغلط منه أقل منه وهناك بعض الأشياء اللي تجد في الرسالة قد يكون قد يلاحظ عليه هي أشياء وهذا لا يغض من قدره وكل كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك احد يعني معصوم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه رحمه الله امام معروف سلفي معتقد وكلامه ومؤلفات جيده ونافعه مفيده ولكن قد يكون لها اشياء مرجوحه او يغلط فيها كغيره ينبه عليها غيره من اهل العلم نعم
وللعلامه الامير مؤلفات كثيره منها اجابه السائل شرح بغيه الامن وإرشاد النقاد إلى تيسر الاجتهاد وإقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتوضيح الأفكار لمعاني تلقيح الأنظار في علوم الآثار والثمان المسائل المرضية وديوان الأمير الصنعاني وسبل السلام وهو شرح على بلوغ المرام من أدلة الأحكام
نعم هذا سبل السلام المعروف الآن شرح أدلة الأحكام اللي يدرس الآن في كليات الشريعة وأصول الدين وغيرها هو المؤلف هو الشارح سبل السلام في شرح بلوغ المرام لحافظ ابن حجر نعم
وغيرها من الكتب النافعة وقد كان رحمه الله تعالى من العلماء العاملين الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم فكان صريحا وشجاعا في نصحه للأئمة والولاة والتنديد بما يعانيه الناس من المظالم وكان رحمه الله تعالى داعيا إلى العمل بالكتاب والسنة وعدم التقيد بالمذاهب المعروفة وداعية إلى إخلاص التوحيد ومات رحمه الله تعالى بصنعاء في يوم الثلاثاء 3/12 سنة 82/1000 وقد دفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء على ثلاث وثمانين سنة
رحمه الله. نعم. بعد هذا ننتقل إلى مقدمة مؤلف الصنعاني رحمه الله. نبدأ الآن بالرسالة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة في كل الإفراد من اتخاذ الأنداد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم. فتح الرسالة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء بالكتاب العزيز، ثم ثنى بالحمد لله. الحمد لله كما فتح الله تعالى كتابه العظيم القرآن، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الاستغراق، والمعنى أنه والحمد هو الثناء المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والحمد أكمل من المدح. فالمدح هو أن تخبر عن صفات الممدوح، وأن تذكر صفاته، وقد تكون هذه الصفات خلقية ليست اختيارية، كما تمدح الأسد لأنه قوي قوي العضلات، هذا مدح ولا يسمى حمد. أما الحمد هو أكمل من المدح، هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية التي يفعله باختياره مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وبينه الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي. الحمد يكون بالقول، والشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالحمد، وصف نفسه بالحمد، الحمد لله. والمعنى وأل الاستغراق، والمعنى أن جميع أنواع المحامد كلها لله مملوكة ومستحقة. جميع أنواع المحامد مستحقة لله ومملوكة لله، فهو لله ملكا واستحقاقا. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفيدوه بتوحيد العبادة في كل الإفراد. المعنى أن الله تعالى لا يقبل توحيد من وحده في ربوبيته حتى يوحده في عبادته وألوهيته. فالمشركون وكفار قريش وغيرهم وحدوا الله في الربوبية، وأقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كما قال سبحانه: ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ومن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولن الله، قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، ومن بيده ملكوت كل شيء، قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون إلا، ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يزال عليه سيقولون إلا. إذن هم معترفون وهم موحدون لله في ربوبيته، لكنهم أشركوا معه في توحيد الألوهية والعبادة، فلهذا لا يقبل توحيدهم بالربوبية، يعني لا يفيدهم ولا يدخلهم في الإسلام. فمن وحد الله في ربوبيته ولم يوحده في عبادة وألوهيته فإن الله لا يقبل هذا التوحيد، بمعنى انه لا يسعه ولا يفيده ولا يخرجه من دائرة الشرك والكفر، ولا ينجيه من عذاب الله حتى يوحد الله في العبادة والألوهية. هذا معنى قوله مؤلف الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، يفردوه من اي شيء، من اتخاذ الانداد، والانداد جمع ند والمثيل والنظير، يعني بأن لا يجعلوا لله مثيلا ولا نظيرا ولا شريكا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأفعال أو في الصفات أو في العبادة. فمن جعل لله ردا فإنه يشرك بالله عز وجل، ومن جعل لله ردا فلا يقبل الله منه توحيده إياه في ربوبيته. وهذا هو أعظم الذنوب كما جاء في الحديث أبي مسعود النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ردا وهو خلقه. الرد هو المثيل والنظير، فمن جعل له مثيلا أو نظيرا في الربوبية يعني مدبر مع الله، أو جعله مثيل الله في أسماء وصفات، أو مثيل الله في العبادة والألوهية، هذا مشرك فلا يقبل الله منه أي عمل حتى يوحد الله ويخلص له العبادة. فمن وحد الله في ربوبيته ولم يوحده في عبادة وألوهية بأن اتخذ أندادا جعل الله أندادا يدعوهم مع الله أو يتوكل عليهم أو يسعى إليهم في حال من الأحوال، فإن الله تعالى لا يقبل منه توحيده في الربوبية. وهذا معنى قول المؤلف فلا يتخذون له ردا ولا يدعون معه احدا ولا يتكلون الا عليه ولا يسعون في كل الحال الا اليه، يعني من لم يفعل ذلك فلا يقبل الله منه توحيده في الربوبية، ولا يدعون بغير اسماء الحسنى ولا يتوصلون اليه بالشفعاء، يعني لا يجعلون شفيعا يدعونه ويطلبونه الشفاعة بدون الله عز وجل، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ليس بينك وبين الله أحد واسطة في الدعاء، بل تدعوه وحده سبحانه وتعالى، تدعوه ولا تجعل واسطة، تدعوه تطلب منه الشفاعة، هذا هو الشرك، كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. فالمشركون عبدوا من دون الله، دعوا الأصنام والأوثان، ومنهم من دعا الملائكة، ومنهم من دعا الصالحين، ومنهم من دعا الشر والأحجار، يدعونهم من دون الله يطلبون منه الشفاعة عند الله، فكفرهم الله وجعلهم مشركين في هذا الاعتقاد، حيث صرفوا العبادة لغير الله ويطلبون منه أن يكون شفيعا لهم عند الله. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله ربا معبودا، وأن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
نعم. وكفى بالله.
وكفى بالله شهيدا.
نعم. الشهادة المؤلف قال وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله وأنه الرب المعبود، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، من لم يأتي بهما فليس له إسلام ولا دين. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى في الوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهاتان الشهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل له، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل له، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله يعني يعتقد ويقر بأنه لا معبود بحق إلا الله ويلتزم بذلك ويعمل به، ويشهد ويقر ويعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي الغطي ثم البدني هو رسول الله، هو خاتم النبي، هو عبد الله ورسوله، عبد ورسوله يطاع ويتبع ولا يعمل، فالرسول له حق والله تعالى له حق، وهو العبادة، العبادة حق الله، هو الرسول له حق، هو الطاعة والاتباع والمحبة والتصديق والتوقير والتبجيل والمؤمنون له حق وهو محبتهم وموالاتهم والاقتداء بهم في أعمالهم الطيبة.
صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب.
صلى الله عليه على دعاء الله دعاء الله عز وجل بأن يصلي على نبيه صلى الله عليه. وصلاة الله على نبيه أصح ما قيل به. الصلاة هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. يعني فتسأل الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى كما روى البخاري في صحيح عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومنهم ما قال الصلاة هي الرحمة ومنهم ما قال تشمل الأمرين. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عطف الرحمة على الصلاة. فأنت تسأل ربك أن يثري على عبده ورسوله محمد في البلاء الأعلى. بلائك البلاء الأعلى كما قال لا يستمع إلى البلاء الأعلى وهم الملائكة ومن حملك العرش ومن حول العرش من الكروبيين وغيره. فأنت تسأل الله أن يثري على نبيه في البلاء الأعلى. نعم. وصلى الله عليه وعلى آله. الآل كله في المراد بالآل في المراد بهم أهل بيته المؤمنون من أهل بيته ويصف في ذلك أزواجه أهل بيته المؤمنون العباس عم العباس عم حمزة وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة كلهم وأزواجه كلهم من آل. وقيل المراد بالآل أتباعه على دينه وهذا أعظم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وإذا عطف الأصحاب على الآل وإذا عطف الأصحاب على الآل صار الأصحاب داخلون في الآل وخصوا أيضا بالإفراد فصار يصلى عليهم مرتين مرة في العموم دخولهم في الآل ومرة في الخصوص. هنا المؤلف قال وعلى آله يعني أتباعه يصلى على دينه ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وصحابته وعلى آله والتابعين لهم. التابعين لهم يعني تابعين للآل السلامة من العيوب. كأن المؤلف رحمه الله هنا قال لما قال صلى الله عليه وعلى آله ظاهره أنه أراد به أهل بيته لأنه قال والتابعين له. ولو كان مراده أتباعه على دينه لكان قول والتابعين بكثرة. ولو قال مؤلف رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم لكان أولى. لو عطف قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لكان أولى. هو قال صلى الله عليه وعلى آله أهل بيته وعلى التابعين والتابعين له ويدخل في التابعين الصحابة ومن تبعهم إلى يوم القيامة. تبعات السلامة من العيوب. من العيوب يعني من البدع. في العيوب سلام من العيوب أعظم البدع الكفر والبدع والمعاصي. يعني كل من تبعهم وسلم من الكفر والمعاصي هذه هي العيوب العيوب المعنوية. وتطهير القلوب يعني تطهير القلوب من عن اعتقاد كل شيء مشوب. فهو يصلي على صلى الله عليه وعلى آله وبيته وعلى التابعين لهم الذين سلموا من العيوب وهي الكبائر وهي الكفر والمعاصي والكبائر. وتطهير القلوب يعني الذين طهروا قلوبهم عن اعتقاد كل شيء يشوب التوحيد يشوب يعني يخلق التوحيد. الذين طهروا عقيدتهم عن اعتقاد كل شيء يخل في الاعتقاد.
نعم.
والسبعين ايش له؟
نعم
والسبعين له تابعين له يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبعد فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته من اتخاذ الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد الشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. فواجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره.
بعد الخطبة، بعد مقدمة المؤلف وخطبة قال وبعد، يعني بعد الخطبة قال هذا، يعني إشارة إلى الرسالة التي كونها في ذهنه قبل أن يكتبها. قال فهذا إشارة إلى ما تصور في ذهنه، لأن الكتاب لأنه لم يكتبها بعد. قال فهذا، يعني فهذا المعاني التي سأكتبها في هذه الرسالة التي سميتها تطهير الاعتقاد. تطهير وعرف الطهارة هي معنوية وحسية، مراد الطهارة المعنوية عن أدران وسخ الإلحاد من الشرك والمعاصي والبدع. وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه، يعني وجب علي أن أؤلفه وتعين أرصفه وأرتبه. المؤلف يقول أنه وجب عليها، يعني وجب علي هذا التأليف لأن فيه إنكار المنكر، وأعظم المنكر هو الشرك. فالمؤلف يقول الشرك انتشر في جميع البلدان والأمصار، في اليمن والشام ومصر ونجد وسهامة، فلما انتشر الشرك وجب علي أن أنكره. إنكار المنكر واجب، المؤلف رأى أنه واجب عليه، وإنكار المنكر يجب إنكاره على كل من علم به حتى يزول المنكر. المنكر يجب إنكاره حتى يزول، فهو فرض على الكفاية، فرض على الأمة أن تقوم بإنكار المنكر. فإذا أنكر بعض أفراد الأمة هذا المنكر ارتفع الإثم عن الجميع، وإن سكت كلهم أثم. قال الله تعالى في الكتاب العظيم وليتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وليتكن أمر، يعني لتنتصر أمة طائفة من الأمة الإسلامية تقوم بهذا الأمر العظيم. وليتكن منكم أمة ما هو وصفهم؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذه الآية دليل على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلها، واجب كفائي. والواجب معروف أن الواجب أو الفرض فرض على الأعيان وفرض على الكفاية. فرض على الأعيان يجب على كل شخص بعينه مثل الصلوات الخمس، كل أحد يجب عليه الصلاة. وهناك واجب كفائي على الكفاية، واجب على الأمة كلها، فإذا قام البعض سقط الإثم على البقية، مثل صلاة الجنازة، مثل تغسيل الميت والصلاة على الميت. يجب على الأمة أن يصلوا على هذا البيت، فلو تركوا البيت ولم يصلوا عليه وثبت الأمة، وإذا صلى واحد أو اثنين أو ثلاثة ارتفع الإثم على الباقي. يجب على الأمة أن تغسل البيت، فإذا تركوا البيت ولم يغسلوا أثموا كلهم، وإن غسله بعضهم ارتفع الإثم. وكذلك تكفينه ودفنه هذه فروض كفاية، ومثله إنكار المنكر. إذا وجد منكر يجب على الأمة أن تنكر هذا المنكر، فإذا قام به من يخفي ارتفع الإثم عن الجميع، فإن تركه كل مثل وأعظم المنكرات هو الشرك بالله عز وجل. فالمؤلف رحمه الله يقول وجب علي تأليف هذا الكتاب إنكارا للمنكر الذي هو أعظم المنكرات وهو الشرك بالله عز وجل. فمنكر يجب انكاره حتى يزول. فالمؤلف رحمه الله انه يجب على الانكار منكر لان المنكر ما زال موجود، او لان هناك بعض الشركيات لم يقم احد بانكارها، فرى ان هذا واجبا عليه، لانه واجب على الامه وهو قد علم بهذه المنكرات وهي انتشار الشرك في البلدان الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام، ولم يزل هذا المنكر ولم يقم أحد في بعض الجهات بإنكاره، قال فوجب عليه تعريف هذه الرسالة إنكار المنكر واجب، لكن لو قام به غيره لا يكون واجب يكون مستحب. فكان المؤلف رأى أنه ما قام بهذا الواجب أحد، ولهذا رأى أنه واجب، أن هذا من الواجبات عليه، قال فواجب علي واجب علي تأليفه وتعين على التوصيل. لما رأيته وعلمته، يعني لأني رأيت هذا الشرك وعلمت تحقق، ورأيت شهادته بعيني وتحقق وجوده، فرأى مثلا في بلاده في اليمن رأى الشرك وتحقق وجوده في الشام ومصر والأجل وتهامة، تحقق وجوده ورأى بعينه، قال وهو الاعتقاد. ما هو المنكر هذا؟ قال هو الاعتقاد في القبور، يعني الاعتقاد في أصحاب القبور، هو أن بعض الناس يعتقد في صاحب القبر بأنه يكشف البلاء أو ينصر على الأعداء أو يستنزل غيث السماء أو له قدرة على تفريج الكربات وقضاء الحاجات أو أنه يشفع عند الله، كحال كثير من الذين يطوفون حول القبور وينذرون لها ويذبحون لها وينذرون لها ويدعونها من دون الله، هذا أعظم أعظم. فالمؤلف رحمه الله يقول رأيت الاعتقاد في القبور منتشر في اليمن وفي الشام وفي مصر وفي نجد وفي كيابة وفي جميع الديار الإسلام ليس مسلم الإسلام. لما رأيت هذا الشرك منتشر ولم يزل هذا المنكر لا يزال باقيا، وفي بعضها لم ينكر هذا المنكر احد، وجب علي تعين علي ان اقوم بانكار هذا المنكر، لهذا وجب علي تاليف هذه الرساله في بيان الحق ورد الباطل، بيان الحق وهو وجوب توحيد الله عز وجل وافراده بالعباده، وانكار الشرك وهو الاعتقاد في القبور. يعني هذا بالنسبه للاموال، بالنسبة للأموات الاعتقاد في القبور منتشر، يقول والله الاعتقاد فيهم اعتقاد أنهم يشفعون عند الله وأنه يجوز فرض العبادة إليه حتى يشفعوا عند الله أو حتى يفرجوا كربة المكروب أو حتى يحلوا حاجة المحتاج أو حتى ينصروا على الأعداء أو حتى يستنزل به غيث السماء. وكذلك الشرك في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات هم الصوفية، الصوفية الذين يدعون أنه تكشف عنهم الحجر وأنهم يعلمون المغيبات، هؤلاء الصوفية الذين يدعون علم الغيب مشركون، لأن من يدعى الغيب فهو مشرك، علم الغيب خصائص الله، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر، قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى بالرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا. فالمؤلف رحمه الله يقول الشرك منتشر في الاموات وفي الاحياء، اما الشرك الذي في الاموات فهو اتخاذ القبور، الاعتقاد في القبور، يعني باصحاب القبور اعتقاد بأنهم يجوز أن تصرف لهم العبادة، الدعاء أو الذبح أو النذر أو الطواف أو الركوع والسجود بدعوى أنهم يشفعون عند الله ويقولون الحوائج. والشرك في الأحياء الصوفية الذين يدعون العلم المغيبات والمكاشفات وهم يدعون أنهم أولياء وهم من أهل الفجور، هؤلاء الصوفية وأتباع الصوفية وشيوخ الصوفية الذين يدعون العلم وغيرته كثرة يقولون هم من أهل الفجور لا يحضرون للمسلمين مسجدا ولا يرى أحدهم لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يحضر البعث ولا الكتاب. هذا وصفا قص الصوفية يدعون مغيبات ويدعون أنه كشف لهم عن الحجب وهم من أهل الفجور لا يحضرون المساجد ولا يصلون ولا لله يركعون ولا يسجدون ولا يعرفون السنة ولا الكتاب العزيز ولا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب. لا يهاب يعني لا يخاف لا يخاف من البعث والحساب لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم كفار ملاحدة. قال المؤلف رحمه الله لما وجدت المنكر منتشر في الأحياء وفي الأموات في الأموات الاعتقاد في أصحاب القبور وصرف العبادة لهم والأحياء الاعتقاد في الصوفية أنهم أولياء وأنهم كشفت لهم الحجب وأنهم يعلمون مغيبات مع فجورهم الخصية. فلما رأيت الشرك منتشر في الأحياء وفي الأموات وجب علي أن أنكر هذا المنكر الذي هو أعظم المنكرات ولهذا قال المؤلف فواجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره يعني لا أكون من الكاتمين للعلم. فقد توعد الله الكاتبين بوعيد شديد قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالمؤلف رحمه الله يقول وجب علي إنكار المنكر حتى لا أكون من الكاتمين للحق الذي أوجب الله إظهاره. فلهذا رأى المؤلف أنه واجب عليه أن يؤلف هذه الرسالة تحذيرا من الشرك الواقع والمنتشر في البلدان الإسلامية الشرك فيه في الأموات وفي الأحياء. نعم.
فاعلم أنها هنا أصولا فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول كل ما في القرآن حق. إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلالة وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه.
المؤلف رحمه الله ذكر قواعد سماها أصول وقال إنها من أهم ما يجب على الموحد أن يعرف هذه الأصول. هذه الأصول وقواعد يجب معرفتها والعلم بها واعتقادها لأنها أمر مجمع عليه متفق عليه بين أهل العلم معلومة من الدين بالضرورة لا اختلاف فيها. فيجب على طالب العلم وعلى المتعلم أن يعلم هذه الأصول ويفهمها ويتيقنها جيدا ويعتقدها ويعلم أنها أن هذه الأصول لا اختلاف فيها ولا أحد ينازع فيها وهي أمر مجمع عليه متفق عليه. ومن لم يؤمن بهذه الأصول فإن في إيمانه وتوحيده خلل ونقص وقد يكفر إذا قامت عليه الحجة وليس له علم. الأصل الأول يقول المؤلف الأصل الأول كل ما في القرآن حق. هذا مجمع عليه كل ما في القرآن حق يجمع على اعتقاده وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة كل مسلم يعتقد هذا الاعتقاد أن ما في القرآن حق. فمن اعتقد خلاف هذا الأصل واعتقد أن القرآن فيه باطل فهذا مرتد عن الإسلام يتبع المسلم. نسأل الله السلامة والعافية. كل مسلم يعتقد أن ما في القرآن حق قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى إنما أنزل إليك من ربك الحق. الآية التي فيها إنما أنزل إليك من ربك الحق فهذا أمر، هذا الأصل مجمع عليه، وأن كل ما في القرآن حق. فمن اعتقد أن القرآن فيه باطل أو فيه نقص أو فيه تحريف أو فيه زيادة أو أنه يمكن أن يزاد فيه وينقص، فقد كذب الله في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون. الله تعالى تكفل بحفظه. والقرآن هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلال، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد، ولا إيمان لا يتم إسلام أحد، لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به. وهذا مجمع عليه أخذ فيه. هذا كما قال المؤلف رحمه الله: لا نزاع فيه. من اعتقد أن القرآن فيه غير الحق، أو أنه يدخله التحريف أو الزيادة أو النقصان، فليس بمؤمن، نسأل الله السلامة والعافية، بل هو خارج عن دائرة الإسلام. نعم.
الأصل الثاني: الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أمامها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها هو إفراد الله تعالى بالإلهية والعبادة، والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه، ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه.
نعم. هذا الأصل الثاني: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. نعم، هذا أصل مجمع عليه، أن الرسل بعثوا لدعوة الناس إلى توحيد العبادة، إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وهذا أمر أصل مجمع عليه، والنصوص في هذا واضحة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول بعثه الله يدعو قومه لتوحيد العبادة بادئ الإبادة، كما أخبر الله تعالى عن نوح وهود وصالح وشعيب. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا كل رسول بعثه الله يدعو إلى توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية هذا أمر فطري أقر به جميع الطوائف الأمم، كل من شد هناك من شد لا عبرة من شد، مثل الدهريون الذين يقول لا يهلكنا إلا الدهر، مثل الشيوعية الملاحدة الذي يقول لا إله والحياة مادة، ومثل الطبائعيون الذين يؤمنون بالطبيعة ومن يقول بالصدفة. هؤلاء شذوا من مجموعة طوائف البشرية، وإلا جميع طوائف البشر كلهم بقرون بتوحيد الربوبية إلا من شذ، هؤلاء شذوا. والنزاع بين الرسل وأممهم في توحيد العبادة والألوهية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أن رسل الله وأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العباد. وكل رسول أول ما يقرأ به يسمع قومه أو تعبد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، أن لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. يقول مؤلف هذا الذي تضمنه قول لا اله الا الله. هذه الكلمه العظيمه التي بيدها خلق الله الخلق وارسل الرسل وانزل الكتب، كلمه التوحيد لا اله الا الله، بيدها قام السوق الجهاد وخلقت الجنه والنار وقسم الناس الى شقي وسعيد، وبعدها لا معبود حق الا الله. هذا معناه فانما دعت الرسل اممها الى قول هذه الكلمه واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان. الرسل دعوا الامم الى اعتقاد معناها، ومعناها افراد الله بالعباد والبراءه من الشرك واهله، هذا معناها، ولا يكفي مجرد قولها باللسان. وكفار قريش يعرفون معناها، ولهذا امتنعوا من قولها، لا يقولها حتى يسلم ويعبد الله، لانه يعرف معناها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش كلمه، اطلب منكم كلمه اذا قلتوها بلغتم بها العرب ودارت لكم بها العجم، فقال ابو جهل ما هي هذه الكلمه؟ لن اعطيتك وعشره امثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله، فرفض ونكس على خديه وجعل يخفض يديه ويقول جعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب. رفض يقولها كذا وفي الف معناها، لكن عباد القبور الان يقولها وهو يقص حول القبور لانه لا يعرف معناها. يقول لا اله الا الله وهو يقولها بافعال، يقص حول القبر ويذبح له وينذر له ويقول لا اله الا الله لانه لا يعرف معناها. حتى يجمع بعض الناس بعض الجهال يطوف حول يطوف الكعبه ويقول يا رسول الله يا رسول الله، ما يفهم معناه، ما يعرف معنى التوحيد، ما يعرف معنى لا اله الا الله. لكن كفار قريش يعرفون معناه. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد رحمه الله الامام المجدد في بعض رسائله، فلا خير في رجل كفار قريش اعرف منهم معنى لا اله الا الله، عباد القبور كثير منهم لا يعرف معنى لا اله الا الله، فلذلك يقولها بلسانه ويقضها بأقاله. اما كفار قريش لا، ما يقولها، ما يقولها الا اله، يرفض ان يقولها لانه يعرف معناه. لكن عباد القبور اليوم يقولونها بألسنتهم ويقولونها بأفعالهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان. ومعناها يعني معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي بما يعبد من دونه والبراءة منه، يعني تشتمل على شيء لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا إله هذه هذا هو كفر بالطاغوت، البراءة من كل معبود سوى الله. كلمة التوحيد مشتملة على كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، كفر بالطاغوت يقول لا إله، نفي لجميع أنواع العبادة، إلا الله إثبات، نفي لجميع أنواع العبادة عن غير الله، إلا الله إثبات العبادة بجميع أنواعها لله، هذا معناها. ولهذا قال المؤلف معناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، وهذا الأصل لا برية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه هو الحق. يعني هذا الأصل، وهو أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد الإلهية والعبادة لا شك فيه، وأنه يتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لا شك في هذا، ولا يتم إيمان أحد حتى يعلم هذا الأصل، أن الرسل بعثوا بتوحيد العبادة، وأنه يجب على كل إنسان أن يثق الله بالعبادة ويتبرأ من الشرك وأهله، ولا يتم إيمان عبد ولا توحيده حتى يعلم هذا الأصل ويحققه، ولا على نفسه على هذا الأصل. نأتي دور الأسئلة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع من نفع على مصالح وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل ويقول ما رأي فضيلتكم يا شيخ في من يعلق التمائم، ويقول إن هذا أمر مختلف فيه ولا ينكر فيه على أحد، أفيدنا أفادكم الله، خاصة وقد انتشر بين المسلمين لبس التمائم والاعتقاد أنها تدفع الضر عنهم أو عن أطفالهم أو تجد لهم الرزق، وبعضهم قد يعلقها في سيارته.
تعليق التمائم من المحرمات الشركية، وتعليق التمائم هو أن يعلق في تميمة إما خيطا أو غيره، يعلقه في رقبته أو في أو يضعه في ساعده أو في عضده أو في رجله أو يضعه في سيارته. وقد أراني بعض الإخوان شيء من التمائم من الخيوط الآن
ووجدها مع بعض الناس. فتعليق التمائم من المحرمات الشركية. قال عليه الصلاة والسلام في هذه الصحيحة: إن الرقى والتمائم مستويرة في الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. وإذا علق التميمة يعتقد أنها تدفع الضر لنفسها أو تجلب الخير فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، نعوذ بالله. هذا مخرج عن ملة الإسلام إذا اعتقد أن التميمة أو أن عمل الخير هو الذي الناس يدفع الضر أو يجلب النفس، هذا شرك أكبر، شرك في الربوبية. ولا أحد يعتقد هذا من المسلمين. الحالة الثانية أن يعلق التميمة ويعتقد أنها سبب، الذي يدفع الضر ويجلب النفس هو الله، لكن هذه سبب، فهذا الشرك الأصل ووسيلة من الشرك الأكبر وليس السبب، فجعلها الله سببا. وإذا كان يعلق من القرآن أو من الأدعية الشرعية فهذا رخص به بعض أهل العلم، رخص في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن أو من الأدعية الشرعية، قالوا لأنها أدعية وآيات من القرآن ينفع الله بها. هو هذا عن بعض الصحابة وعن طائفة قليلة من العلم، وغير الثاني أهل العلم أو الجماهير الند وأنها محرمة ولو كانت من القرآن ولو كانت من ولاية الشرع لما فيها من تعلق القلب بغير الله، ولعموم الأحاديث والنصوص، النصوص عامة ولم تخص. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم وسيلة شرك، ولا يقل إلا التميمة هي كانت من القرآن، بخلاف الرقى فإنه جاء ما يخصصها. قال عليه الصلاة والسلام في هذه الآخر: أرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما علمت بشركة، هذا تخصيص. أما التمائم ما جاء ما يخصص، النصوص عامة، ولأنها وسيلة إلى تعليق التميمة الشركية. لو أجزنا تعليق التميمة من غير القرآن، يعني من القرآن أو من الآية الصحيحة، لكان وسيلة إلى تعليق التميمة من غير القرآن. وسد الذرائع، سد الذرائع معلوم، يجب سد الذريعة، ولأنها وسيلة إلى انتهائها ودخول الحناف وقضاء الحاجة، وهي عليه، وفي آيات من القرآن، وهذا ابتهال الله. فلهذا الصواب الذي عليه الجماهير أنه لا يجب تعليق التميمة حتى ولو كانت من القرآن، لما هو من تعلق القلب بغير الله وسدا للذريعة، ولم يصف عامة ولم تخصص، ولما فيها من ولأنها تعليقها وسيلة إلى انتهائها وقضاء الحاجة، وهو متلبس بها.
هذا يسأل ويقول: ذكر شيخ الإسلام أن من الصوفية من هو معتدل ومن هو غالي، وذكر أن من الصوفية وأن من هناك صوفية من أهل السنة المتقدمين كالجنيدي ونحوه، ومنهم الغلاة المتأخرين كالحلاج وابن عربي، ما رأيكم في هذا الكلام؟
نعم، الصوفية طبقات ليسوا على حال واحدة، هناك من الصوفية الذين يدعون المغيبات والمكاشفات، يدعون علم الغيب، فهؤلاء مشتكون، وكذلك من يدعو الناس إلى عبادته أو نوته ويدعي أنه يستحق العبادة أو أنه يتصرف في الكون، هؤلاء ملاحظة كفار. وهناك بعض الصوفية الذين يتعبدون ببعض البدع، فهؤلاء مبتدئة بعض البدع، ولكن لا يقعون في الشرك، لكن عندهم زهد وعندهم تعبدات وأذكار وأذكار أو أدعية أو أقوال مبتدعة، فهؤلاء مبتدئة ما دام أنهم لم تصل هذه الأوراد والأدعية إلى الأمور الشركية، فهؤلاء مبتدئة. وهنا بعض الصوفية الذين يسمى الصوفية وهم وليس عندهم أشياء من هذا، لكن عندهم بعض الجهد، يسمونهم بعض الناس صوفية لما عندهم من الجهد والتقشف، ولكن ليس عندهم أمور منكرة. المقصود أن الصوفية طبقات، منهم كافر ومنهم مبتدع ومنهم من ليس مبتدعا.
هذا يقول: فضيلة الشيخ، إذا أعلن بالمنكر وتبرر منه الخاص والعام للمسلمين، هل يفرض على من أعلن بالإنكار عن المنابر من خلال وسائل الإعلام ليعلم الناس أن هذا الأمر منكر وحرام؟ وهل صح عن الصحابة والسلف أنهم أعلنوا بالإنكار على من أعلن المنكر؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا وجد منكر وأعلن فإنه يجب إنكاره، يجب إنكاره أولا باليد ثم باللسان ثم بالقلب. المراتب الثلاث التي جاءت في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان يستطع إنكار تغييره باليد يجب أن يغير بيده، كما لو كان الإنسان مثل ولي الأمر أو الأمير أو السلطان ورجال فسكة فيما قيل لهم من الصلاحيات، والرجل في بيته إذا كان يستطيع، فإن عجز فإنه ينكر بلسانه. ومن الإنكار من الواجب يرفع به إذا كان هذا منكر يرفع به إلى ولاة الأمور، إذا أمكن أن يرفع به إلى ولاة الأمور يرفع به ولا يعلن للناس، فمحتسب يرفع بهذا المنكر ويبلغ ولاة الأمور هذا المنكر حتى يزيله ويأمره بإزالته، هذا هو الواجب. وإذا كان يمكن إزالته باللسان فإن العلماء يبينون المنكر، يبينون ويعلمون للناس ويوضح للناس أن هذا منكر ولا يجوز لأحد أن يفعله. أما إذا كان يمكن إنكاره من قبل ولاة الأمور فإنه يرفع به إلى ولاة الأمور من قبل الاختصاص، إذا كان نصيحة أمر يتعلق بولاة الأمور أو لا يستطيع إنكاره إلا ولاة الأمور، فإن أهل الحسبة وأهل العلم يبلغون ولاة الأمور. وإذا كان المنكر لا يستطيع إنكاره لا باليد ولا باللسان، بحيث أنه لو أنكر باللسان فإنه يحصل على الضرر محقق في بدنه أو أهله أو ماله، فإنه ينكر بالقلب بمعنى أنه يكره هذا المنكر، وتظهر علامة الإنكار على وجهه ولا يجالس أهله ويقوم في هذا المكان الذي يفعل فيه المنكر.
يقول فضيلة الشيخ: هل زماننا هذا هو زمن الفتن؟ وما وصفه لنا وما أسباب الثبات في أوقات الفتن؟
نعم، لا شك أن في آخر الزمان تكثر فتن، وهذه الزمان في فتن الآن، فتن كثيرة الآن، الشبهات التي يثيرها أعداء الله والتي تنشر في وسائل الإعلام وفي غيرها، شبهات تلبيس الحق بالباطل، فلا شك أن هذا الفتن كثيرة متلاحقة منتشرة، ولا سيما العالم الآن كأنه قرية واحدة الآن، وسائل الإعلام والقنوات الآن القضائية يبث فيها كل شيء، وتدخل على الإنسان وفي قعر بيته فيها المنكرات الشركية، دعوة إلى الوثنية والدعوة اليهودية والدعوة النصرانية، كل القنوات الآن كلها مفتوحة أمام الناس، وفتن حتى يلتبس الحق على بعض الناس، يلتبس الحق الباطل، والوسيلة والخروج من هذه الفتن هو تسلح بسلاح العلم الشرعي، تفقه الإنسان وتبصر في دينه حتى يعبد ربه على بصيرة، وحتى لا يقع في المنكر، حتى ينكر المنكر، ولا سيما المنكرات الشركية، يقبل على العلم والعبادة. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، الهرج الفتن. المشروع للمسلم في الفتن أن يقبل على العلم الشرعي ويتفكر ويتبصر في دينه حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى لا يقع في الشركيات والمحرمات والمنكرات، حتى يستطيع إنكارها ويقبل على العبادة، يقبل على العلم وعلى العبادة، هذا هو المخرج. نعم.
هذا يسأل ويقول: ما رأيكم في من يتهم المؤلف الإمام الصنعاني أنه بقيت عنده بقايا من المذهب الزيدي، خاصة ما يتعلق بالذم لمعاوية رضي الله عنه؟ وهذا أيضا سؤال تابع له، يقول: قد ذكرت أحسن الله إليك عن قراءة الترجمة الصنعاني أنه سلفي، فعلى ماذا يحمل إراده لأقوال الهادوية والزيدية في سبل السلام، مع أنهم ممن لا يعتد بهم؟
أول القيس بن معاوية ما رأيت له كلام في معاوية في ذم معاوية، ولكن لو وجد له كلام في معاوية هذا يكون شيء يسير شيء غلط فيه لا يأخذ المعتقد السلف الصالح. وأما نقله الهدوية وغيرهم طائفة موجودون هناك في اليمن فهو يذكر قولهم في المسائل الفقهية، ولا والظاهر أن بدعتهم يعني بدعة خفيفة لا تصل إلى درجة الكفر، فليسوا كفارا وإنما هم مؤمنون كغير منهم المعتزلة والأشاعرة، لهم أقوال تنقل تنقلها العلماء ويحذرون منها. كذلك الآن الهدوية إذا نقل مذهبهم كانت المسائل الفرعية سهل، أما في المسائل الاعتقادية فلابد أن ينبه على خطأ بها.
هل يجوز تفسير لا إله إلا الله بإخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق؟
تفسير لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، مسألة إخراج اليقين الفاسد وإخراج وإدخال اليقين الصادق هذا عند جماعة التبليغ يقول معناها لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق. الفاسد ليس هناك اليقين الفاسد، هذا عند المشرك، عند المشرك، ولا يجب أن يكون كل واحد عنده يقين فاسد. نعم هذا المشرك نعم يجب أن يخرج اليقين الفاسد ويعتقد اليقين الحق، معنى أنه يتبرأ من الشرك وأهله ويعتقد أن العبادة حق الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، ويتبرأ من دينه الأول الشرك الذي كان عليه الوثنية والنصرانية، هذا لا شك أنه فاسد. وقد يتيقن بهذا بعض المشركين وقد لا يتيقن، بعضهم يكون عنده شك ما عنده يقين، ليس كل مشرك عنده يقين، بعض النصارى عنده شك فيه ما عنده يقين، هذا ليس على إطلاق. قوله إخراج اليقين فاسد ما هو صحيح، ليس كل مشركين عندهم يقين فاسد، بعض المشركين عندهم شك، عندهم شك ليس بيقين، وبعضهم عنده يقين فاسد. فلا الذي يجب على المسلم أن يعتقد العقيدة الصحيحة، أن يعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، ويتبرأ من الشرك وأهله. فإذا كان على الشرك فإن عليه أن يتبرأ من الشرك وأهله ويعتقد الاعتقاد الحق، هو استحقاق الله للعباد وأن الله هو مستحق العباد وأنه لا معبود بحق إلا الله، ويتبرأ من دينه السابق الذي كان عليه سواء كان يقين أو شك.
ما رأيكم في قول محقق الكتاب واجب الوجود وهل يصح اطلاق هذا اللفظ على الله لغير حاجه او عند الثناء عليه؟
نعم الله تعالى واجب الوجود لذاته، هذا خبر على فين هو واجب الوجود لذاته، وهذا معنى قوله هو الاول الذي تقبله الشيء هو الاحد، قل هو الله احد الله الصمد، فهو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، لم يجده احد ولم يتفرع من شيء ولا يتفرع من شيء، ليس له اصل ولا فرع، كما قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بخلاف المخلوق فانه موجود بايجاد الله له، مخلوق موجود بايجاد الله له، اما الله تعالى لم يجد احد فهو واجب الوجود لله، فهو الاحد الفرد الصمد ليس له فرع ولا اصل ليس له ولد ولا والد سبحانه وتعالى، هذا خبر عن الله.
وما الفرق بين واجب الوجود ومنكر الوجود؟
واجب الوجود لذاته هو هذا خبر، هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي هو الأول ليس قبله شيء، تمسكه عدم ولا يلحقه عدم، أما الممكن هو المخلوق الذي يجوز عليه الوجود والعدم، وإن وجده الله وجد وإن لم يجده الله صار معدوما، هذا وصف المخلوق ممكن وجود، ممكن يعني يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، الله تعالى يخلق ما يشاء باختياره، الخلق والرزق والإماتة والأحياء كل هذا من أفعال الرب سبحانه وتعالى، فمن خلقه الله وأوجده فهو يوجد، فهو ممكن وجود ويجوز عليه العدم، ممكن وجود ليس واجب، هذا معنى ممكن وجود يجوز عليه الوجود والعدم، فمن أوجده الله يجوز عليه العدم العدم يثنيه الله ويميته، فهو ليس واجب الوجود، واجب الوجود هذا خبر، هذا هو الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فهو ممكن وجود يجوز عليه الوجود والعدم. طيب.
هذا السؤال الأخير يقول: قال المؤلف رحمه الله: ولا يتكلون إلا عليه، فما رأيكم في هذه العبارة؟ فلو قال: ولا يتوكلون إلا عليه، وما هو الفرق بين التوكل والاتكال؟
يعني هو المراد يقول لا يتوكل عليه ولا يتكلون، يحتمل أن العبارة فيها خلل، وأنه قال ولا يتوكلون، يتكلون ما يتوكلون، اتكال أو تخليل التوكل ما يتوكل، فالتوكل هو الاعتماد، الاعتماد بالقلب وتفويض الأمر إلى الله، والتوكل يشمل الأمرين، الأمر الأول فعل الأسباب النافعة، تفعل الأسباب المشروعة والجائزة، ثم بعد ذلك تفوض الأمر إلى الله في حصول النتيجة. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يتوكل إلا على الله، يعني يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله في حصول النتيجة مع فعل الأسباب، ليس معنى التوكل التهمة للأسباب، لا، أمرك الله بفعل الأسباب، تطلب الرزق، تبيع، تشتري، تحرث، تزرع، تطلب الرزق، تكون بيد الصنعة، تكون نجار، حداد، حراث، تكون مثلا بيد الصنعة من الصناعة الجديدة، تكون بناء، تكون بلاط، مبلط، تكون دهان، هكذا. هذه أسباب تفعلها ثم تتوقع على الله في حصول النهية في حصول الرزق، تطير تغلو حمارة وتروح البطان، تفعل أسباب. قال عليه الصلاة والسلام: أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماسا وتروح البطان، تغدو خماسا يعني تذهب في أول النهار ضابرة في البطون شائعة، وتروح في وقت الرواح المجيء فقد انفلعت بطونها، رزقها الله، لكن ما جلس في أوكارها، هل جلس في أوكارها ولا سعت؟ سعت، كذلك تسعى وتطلب الرزق الأسباب ثم تعتمد على الله تحصل النتيجة، وكذلك أيضا في العمل الصالح، تعمل الصالح، تجتهد في توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، ثم تتوكل على الله في حصول الثواب وفي الحصول على مرضات الله تعالى ودخول جنته. كما قال سبحانه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا السبب، دخول الجنة برحمة الله والعمل سبب. المقصود من التوكل أشياء أمرين: فعل الأسباب ثم تفوز الأمر لله في حصول النتيجة. وفق الله جميع لطاعته، ثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله.
أيها الإخوة، نريد أن ننبه إلى أمرين وإلى أمر مهم، وهو التأكيد على مواعيد الدروس. بالنسبة لدرس الفجر سوف يكون بعد صلاة الفجر بنصف ساعة، لأن الشيخ يصلي في المسجد ثم يطلب الشيخ يوسف السعيد في شرح اعتقاد الإمام أحمد. الدرس الآخر تغير من بعد صلاة العصر مباشرة إلى سوف يبدأ الساعة الخامسة والنصف عصرا إلى صلاة المغرب. درس الشيخ عبد العزيز الراجل كما هو بعد صلاة المغرب بالله. جزاكم الله خير.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا على الأصل الثالث.
الحمد لله رب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أقسام التوحيد. إن التوحيد قسمان: القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. والقسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الأصل الثالث من الأصول التي بينها المؤلف رحمه الله، وقال إن هذه الأصول هي من قواعد الدين ومن أهم ما يجب معرفته على الموحدين. سبق الكلام على الأصل الأول والأصل الثاني. الأصل الأول أن كل ما في القرآن حق، وأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولا ينكر هذا إلا من خرج عن دائرة الإسلام، من اعتقد أن في القرآن خلاف الحق فليس من أهل الإسلام، خرج من دائرة الإسلام. والأصل الثاني أن الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله، بعثوا إلى الدعوة إلى توحيد العبادة، توحيد الله في أفراده بالأفجاده. وهذا أيضا معلوم من النصوص كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله من أوله إلى آخره ببيان تقرير توحيد العبادة، وأن الرسل بعثوا بتوحيد العبادة، وأنهم جاءوا أمم إلى إفراد الله تعالى في العبادة. وهذا أمر أيضا معلوم من الدين بالضرورة. والأصل الثالث أقسام التوحيد، أن التوحيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإقرار بوجود الله وتوحيده في ربوبيته وأسمائه وصفاته، ويقال له يسمى توحيد الله في أفعاله هو، يسمى توحيد الربوبية، وهو أن توحد الله في أفعاله هو سبحانه. أفعاله هي الخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر وتسويب الأسباب، كل هذه أفعاله سبحانه. توحده بأفعاله هو، لأن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت مدبر الأمور يصرف الأمور يسبب الأسباب منزل المطر، هذه أفعاله هو سبحانه. توحد الله بأفعاله هو، وتعتقد أن له الأسباب الحسنى والصفات العلى، ويقال له التوحيد العلمي، ويقال له التوحيد الخبري. العلمي أنك تعلم وتعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي له الأسباب الحسنى والصفات العلى. التوحيد العلمي يقال له التوحيد الخبري، إن الله أخبر بذلك. النوع الثاني توحيد العبادة، هو توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد، توحيد الله بأفعالك أنت. أفعالك أنت ما هي؟ عبادتك التي تتقرب بها إلى الله، صلاتك وصومك وزكاتك وحجك.
أيها الأحبة في الله، نتبقى من مادة هذا الشريط، تتابعونه في الشريط التالي.